بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: باب الوليمة. تعريف الوليمة: قال: الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة، مأخوذ من الولم وهو الاجتماع، هذا الذي عليه أكثر أهل اللغة والفقهاء. وقال بعضهم: هو اسم طعام كل سرور حادث، وكثر استعماله في العرس، والقول الأول أصح، أنه اسم خاص للعرس. والعرب يسمون الأطعمة، فطعام العرس يسمونه وليمة، وطعام الولادة يسمونه الخرس، وطعام العقيقة اسم للطعام الذي يصنع عند ذبح العقيقة، وطعام القدوم من السفر يسمونه نقيعة، وطعام الختان يسمونه الإعذار، وطعام السكن في البيت الجديد يسمونه وكيرة، والطعام المتخذ عند المصيبة يسمونه وظيمة، وطعام الزائر يسمونه التحفة والمأدبة. نعم، يسمونه التحفة. والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب، اسم لجميع الأطعمة مأدبة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قد جاء كما ذكر الحافظ في بعض الطرق أنها قدرت بخمس دراهم النواة من الذهب، يعني شيء يسير. إذا كان الدرهم 3 جرامات فمعنى 15 جراما من الفضة، فشيء يسير جدا. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وصار شر الطعام بسبب الوصف المذكور: يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها. على هذا فلو لم تتصف بهذه الصفة فلا تكون من شر الطعام، تكون شر الطعام إذا اتصفت بهذه الصفة. فمن صنع وليمة وليست على هذا الوصف، من أتاها أدخله من المحتاجين والفقراء والمساكين فلا بأس، لا يكون من شر الطعام. قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. ما معنى فإن كان صائما فليصلي عندك أخ نبي؟ فليصلي هنا بمعنى الدعاء، يدعو له بالخير والبركة، وإذا كان مفطرا أكل معه. وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ويفهم من الحديثين أنه يذهب فيدعو لهم ثم إن شاء أفطر وأكل وإن شاء ذهب ترك. والذهاب إذا عذروه منه فلا يلزم يعتذر من الذهاب، فإن أبوا إلا أن يذهب يذهب ويدعو لهم. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى حكم الوليمة. جمهور العلماء والفقهاء على أنه يستحب لمن تزوج أن يولم، لحديث أنس الذي في أول الباب، وذلك لأنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة، ويدل على الاستحباب أنه أمره بالشاء، ولا خلاف في أنها لا تجب، حملوا على الاستحباب فقط. وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الوليمة على من تزوج، وهو قول الشافعي وجماعة من أصحابه، وهو قول الشافعي وجماعة من أصحابه، يكون مجرورا وممكن أن يقدر، ولكن التقدير على خلاف الأصل. قال وقال به جماعة من أصحابه، وهو قول الشافعي وجماعة من أصحابه والظاهرية وبعض المالكية وأحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بحديث أولم ولو بشاء، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف وصارف. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف وصارف، واستدلوا بحديث بريدة عند أحمد مرفوعا لا بد للعرس من وليمة، وهو حديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم بن صليط وهو مجهول الحال. والصحيح والقول بالوجوب من الحديث السابق أولم ولو بشاء، أمره بالوليمة أولم ولو بشاء. وكونه لا تجب الشاة فلأنه قد جاءت أدلة تدل على أنه يجزئ أن يولم بدون الشاة، كما سيأتي إن شاء الله، كما في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية وعلى غيرها من زوجاته، وما ذبح شاة إلا في وليمة زينب، وفي غيره كانت الوليمة أقل من ذلك. تنبيه: طعام غير العرس لا يجب عند أهل العلم، ونقل الإجماع على ذلك. المسألة الثانية لن يكون الضيافة، الضيافة ربما ما قصد ذكرها هنا، يعني مقصود مطعم أخرى مما تقدم ذكره. أما الضيافة فلها حكم آخر، قد وجد من قال بوجوبها. يمكن ننبه هنا نقول لم يقصد فيها الضيافة، طعام غير العرس لا يجب عند أهل العلم، ونقل الإجماع على ذلك. الضيافة ليست مقصودة في هذا الموضع، ليست مقصودة ها هنا. نعم، نعم أخ نبي، العقيقة ما هو واجب ضيافة، حتى على قول من أوجب العقيقة المقصود الذبيحة، لكن ما هو واجب أن تعد طعاما للناس؟ لا إشكال فيما يتعلق بالعقيقة، لا إشكال، لكن ضيافة الضيف نعم مستثنى من هذا الإجماع، الخلاف فيها مذكور، والصحيح وجوبها. نعم تجوز، كلها جائزة، إلا الطعام عند المأتم، طعام الموتى يجوز إذا كان أتى أناس من مكان بعيد يضيفونهم من باب الضيافة والإكرام الزائر، أما إن تتخذ من أجل الاجتماع تقدم ذكره في باب الجنائس أن هذا مبتدع من النياحة. الوكيرة السكن عند البيت الجديد لا ليس البداية عادات ما يتخذونها عبادة.
والذبح
أما الذبح الذبح كثير منهم يقصد به دفع العين ودفع شرور الشياطين هذا الشرك بالله. لكن إذا اتخذ طعاما فقط هذه عادات الناس إذا فرح فعل ما أدبا ودعا الناس. بعض الناس إذا فرح يدعو إخوانه من باب الفرح. هذه عادات لا تصل لحد البدعة والله المستعان. من اتخذ عبادة هنالك يقال له نعم هذا يعني يعتبر من الإحداث إذا اتخذها عبادة. أما مجرد فرح يحب أن يجمع إخوانه وأصحابه يجلس معهم فلا بأس. قال المسألة الثانية وقت الوليمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يولم بعد دخول زوجته إليه أي بعد أن تزف إلى زوجها أن تدخل بعد دخولها بيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يولم بعد دخول زوجته إليه كما في قصة زينب بنت جحش وصفية. ففي كلا القصتين أنه بدأ بأخذ امرأته ثم يصبح ويدعو الناس إلى الوليمة. فاستحب جماعة من أهل العلم أن تكون كذلك وهو قول مالك وأكثر أصحابه واختاره الماوردي وشيخ الإسلام والصحيح. وهل قال مسألة وهل تجزئ قبل الدخول؟ الذي عليه أهل العلماء أنها تجزئ. هذه المسألة مرتبطة بالذي قبلها. الذي عليه العلماء أنها تجزئ حتى قال بعضهم تجزئ من حين العقد إلى انتهاء أيام العرس. يعني من حين عقد قد صار ماذا قد تزوج يعتبر. فله أن يولم قبل ذلك لأن سبب العقد والنكاح قد حصل. سبب الوليمة هو النكاح وقد حصل. وهو قول بعض الحنابلة والمالكية. واستحب جماعة من المالكية أن تكون قبيل الدخول. قال الحافظ عليه عمل الناس اليوم. يعني في بعض في بعض البلدان يولم قبل دخول المرأة إليه. يعني في اليوم الأول يولم وفي الثاني تدخل وفي ليلتها تزف إليه. والعريس نعم والرجل خلاص نعم ترك الوليمة. إذا نواها وليمته دفع ونواها الوليمة ودعا هو الناس أيضا هو أيضا يدعو إلى بيت فلان خلاص لا حق طيب يبقاه من غير دعوة يعني يحتاج لأن يصنع وليمة أخرى. إذا نواها وليمة له فأيضا يدعو على كل حتى إذا لم يدعو ونواها وليمتها أجزأت لكن هو سيحتاج إلى أن يدعو أصحابه سيحتاج إلى أن يزيد مرة أخرى. لا بأس ينويها من وليمته أيضا ولا بأس أن يكرر طعام الوليمة ما لم يصل إلى حد الإسراف والتباهي. مثلا كرر اليوم الأول واليوم الثاني دعا أناس في اليوم الأول وأناسا في اليوم الثاني لضيق البيت أو لبعد بعض الناس فلا بأس أن يكرر سيأتي معنا إن شاء الله. وهذه إن شاء الله تكون من وليمته ويكون قد كررها مرة هنا ومرة هنا. قال المسألة الثالثة وهل تجزئ قبل الدخول؟ من قرأنا. قال واستحب جماعة من المالكية أن تكون قبيل الدخول، قال الحافظ عليه عمل الناس اليوم، وقال المرداوي لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير. هنا عادات هذه البلاد عندنا هنا في إب على هذا قبل الدخول بيسير، يصنعون الوليمة نهارا وفي الليل يعطون امرأته أو يأخذ امرأته، ما أدري في عادات عندكم ماذا نفس هذا الكلام. في صعدة كأنها ثاني يوم يا أخانا النبي الوليمة ثاني يوم في ثاني يوم ما زالت عندهم في صنعاء ثاني يوم يأتوا أهل المرأة يزيد وليمة أخرى ثاني يوم لأهلها فقط، أهلها وقاربها وبعض الناس المخصوصين. طيب يعني كثير من الأماكن صارت قبيل الدخول يسير كما ذكر الحافظ بن حجر والمرداوي رحمه الله. قال المسألة الرابعة إجابة الدعوة إلى الوليمة، الصحيح أنها من أنها ما ينبغي أن تقدم كثيرا على العرس، لأنها الوليمة من باب الإشعار بالعرس باب الفرح، فيكون إذا قدمت تكون قبيل الدخول بيسير كما أشار إليها هؤلاء العلماء. فلو قدمها كثيرا بعد العقد أتجزئ؟ الظاهر الإجزاء، الظاهر والإجزاء، لأن السبب قد انعقد وهو النكاح، السبب قد انعقد وهو النكاح. فلو قدمها ولو قبلها ولو بعد العقد مباشرة ثم تأخر الزفاف إلى شهر إلى شهرين قد سقط الوجوب من ذمته، قد سقط الوجوب من ذمته. المسألة الرابعة إجابة الدعوة إلى الوليمة، جمهور العلماء يقولون بوجوب الإجابة ويستدلون بأحاديث الباب وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا دعاك فأجب، وحديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع، وذكر منها إجابة الداعي وكلاهما في الصحيحين، ولفظ الأول لمسلم. وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى استحباب الإجابة ولم يقولوا بالوجوب، واختاره شيخ الإسلام، وقال بعض الشافعية فرض كفاية. شيخ الإسلام يرى الاستحباب فقط سبحان الله. قال والصحيح هو القول الأول، وكيف لا يقال به بعد قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يحتاج إلى نظر في مسلم، قول من قول أبي هريرة ومن قوله مرفوعا من عنده مسلم، أما الحافظ فذكره مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم ذكرنا هذه الحاشية، هو في البخاري ومسلم موقوف، يعني من وجه آخر موقوف ومن وجه مرفوع. نعم قد جاء موقوفا ومرفوعا. قال المسألة الخامسة إجابة الدعوة إلى غير الوليمة، جمهور العلماء على الاستحباب للأحاديث المتقدمة فإنها عامة غير الوليمة إذا دعاك فأجبه. إجابة الداعي. فإن عام استدل بعض بحديث يدل على أن الأمر فيها للاستحباب، وهو ما أخرجه مسلم من حديث أنس من حديث أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة، فقال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وكأنه خشي أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه لعائشة، فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال نعم، في الثالثة، فقام حتى أتي منزله. فقد سمعت شيخنا مقبلا الوادي رحمه الله يستدل بهذا الحديث على ذلك، أي على أن الاستحباب لا للوجوب. وللشافعية قول بالوجوب وهو قول العنبري وابن حزم، والقول الأول أقرب والله أعلم. إذن يجب الدعوة، إجابة الدعوة في إذا كانت إلى وليمة، ويستحب إذا كانت لغير وليمة والأطعمة الأخرى. قال المسألة السادسة، إذا دعا عموما فهل تجب الإجابة؟ وذلك قوله يا أيها الناس تعالوا إلى الطعام، أو يقول كل من علم بعرسنا فليأتي، أو ما أشبه ذلك. مذهب الحنابلة عدم وجوب ذلك، وكذا الشافعية، بل قال الشافعي يستحب له أن لا يحضر، وكره الحنابلة حضوره، وعن بعضهم لا يجب ولا يستحب، وعن بعضهم يجب. والصحيح عدم الكراهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأنس في عرسه بزينب ادعوا فلانا وفلانا ومن لقيت، أخرجه مسلم والبخاري معلقا. قال علامة بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع الصواب أنه لا بأس، وأن الإجابة في هذه الحالة ليست مكروهة، بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب، لأنه إذا دعا الناس عموما وتخلف واحد يقول الناس هذا متكبر، فالصواب أنه لا تكره الإجابة. صحيح أنها لا تجب على كل واحد، لأن الدعوة عامة، يعني لم يخصصوا حتى توجب عليه، فهي تشبه فرض الكفاية، لكنها ليست مكروهة وليست بواجبة. لكن إذا علم أحد المدعوين أنه يسر الداعي أن يحضر فإنه ينبغي له أن يحضر، استحب له، إذا علم النفس أنه صاحبه وأنه يحب حضوره استحب له أن يحضر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.